صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
موضوع مهم جدا لكل مسلم، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله وما يتطلبه هذا العمل من إمكانيات واهتمامات من المسلمين. الدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل. دعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل، هذا بالنسبة للكفار يدعون إلى أن يسلموا وينتقلوا من دين الكفر إلى دين الإيمان والتوحيد، من دين الكفر والشرك إلى دين الإيمان والتوحيد، من أجل سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن أجل نجاتهم من النار ودخولهم في الجنة. وكذلك الدعوة إلى الله بالنسبة للمسلمين العصاة من المسلمين أيضا يدعون إلى التوبة من المعاصي وتصحيح الإيمان، فليست الدعوة قاصرة على دعوة الكفار للدخول في الإسلام، هذه هي الأساس، ولكن هناك دعوة أخرى بين المسلمين وهي دعوة العصاة من المسلمين إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة لها أهمية عظيمة، الله جل وعلا يدعو عباده، يطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعو عباده إلى جنته بأن يعملوا الأعمال الصالحة التي تؤهلهم للدخول فيها من الإيمان بالله وإخلاص العبادة لله عز وجل والتوبة من الذنوب من أجل أن يدخل الجنة. الله يدعو إلى الجنة ويدعو إلى المغفرة، يدعو العصاة إلى أن يتوبوا إلى ربهم ليغفر لهم. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيدعو عباده، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بين سبحانه وتعالى حالة الدنيا وسرعة انقضائها دعا إلى الجنة التي لا تفنى، كما قال سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى الأرض، فاختلط كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. لما بين حالة الدنيا وفناء الدنيا وأنها دار زائلة دعا إلى دار لا تزول، إلى دار لا تفنى، إلى دار ليس فيها أمراض وليس فيها أسقام وليس فيها أخطار، دار السلام فيها السلام من كل مكروه. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عمم في الدعوة، خص بالهداية، الدعوة عامة لجميع الناس، ولكن الهداية يختص الله بها من يشاء ممن يخلق للهداية. وفي الآية الثالثة قل جل وعلا قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوب، هو لا يدعوكم من أجل مصلحته هو، لأنه غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو لا يدعونا من أجل نفع يعود عليه سبحانه، لأنه غني عنا وعن كل شيء، كل شيء محتاج إلى الله عز وجل وهو الغني عن كل شيء، فهو لا يدعونا من أجل منفعته هو، وإنما يدعونا من أجل منفعتنا نحن. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. نحن بحاجة إليه ونعرض عنه، وهو غني عنا ومع ذلك يدعونا، يدعونا إلى مغفرته. نحن بحاجة إليه ونعرض عنه ونعصيه، وهو غني عنا ومع هذا يدعونا ويطلب منا أن نقبل إليه سبحانه وتعالى وأن نرجع إليه. هذا من كرمه سبحانه وتعالى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله كإخوانه من المرسلين، كل الرسل يدعون إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسل تدعو إلى الله، من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأمره الله بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هي وظيفة العلماء بعد الرسل، وظيفة العلماء بعد الرسل أن يدعوا إلى الله عز وجل، وأن يقوموا مقام الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل. كما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وظيفة هذه الأمة دعوة الناس إلى الله عز وجل، هذه مسؤولية عظيمة على هذه الأمة يجب عليها أن تقوم بها، وهي دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، لأن الله سبحانه اختص هذه الأمة المحمدية بمزايا عظيمة، منها بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل في هذه الأمة، ومنها إنزال القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب، أعظم كتب الله عز وجل هو القرآن، وقد أنزله الله على هذه الأمة. وجعل القرآن بلغتها من أجل أن تدعو إلى الناس، حمل هذه الأمة الدعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الدعاة إلى الله، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعاة إلى الله هم أحسن الناس أقوالا. وكذلك هم أزكى الناس أعمالا وعمل صالحا، أحسن الناس قولا وأصلح الناس عملا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، انتسب إلى المسلمين وتبرأ من المشركين. هذا هو أحسن الناس قولا وأصلح الناس عملا وأشرفهم انتسابا، أشرف الناس انتسابا من انتسب إلى المسلمين وقال إنني من المسلمين. إذن فالدعوة إلى الله مهمة من أعظم مهمات هذه الأمة المحمدية، كلفت بها ووصلت مهمتها إليها بعدما أعطاها الله من الإمكانيات ما يعينها على القيام بهذه الدعوة. والدعوة إلى الله لها منهج، والداعية إلى الله له صفات، والدعوة إلى الله أيضا لها وسائل وأمكنة لا بد أن نعرفها. أما منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتلخص في أمور: أولا ما يدعى إليه، ثانيا مراعاة حال المدعو، ثالثا مكان الدعوة إلى الله عز وجل أين تكون. إذا عرفنا هذه الأمور عرفنا منهج الدعوة. أما منهج الدعوة فيما يدعى إليه فإن الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. إذا أردنا أن ندعو الناس فلا نذهب ندعوهم إلى الأمور اليسيرة ونترك الأمور العظيمة، ما ندعو الناس إلى الأمور السهلة فقط ونترك الأمور الكبيرة، ما ندعو الناس إلى الفروع ونترك الأصول، لا بد أن ندعو الناس إلى الأصول أولا. ما ندعو الناس إلى إصلاح المعاملات وترك الربا وترك الكذب والغش وترك السرقة والزنا ونترك جانب التوحيد، لا بد أن ندعو أولا إلى التوحيد لأنه هو الأصل. فإذا أسسنا التوحيد وقررناه ننتقل إلى ما بعده، لأن بعض الدعاة اليوم يجهلون هذا الشيء. جماعات تنتسب للدعوة وجمعيات كبيرة تنتسب للدعوة لكنها لا تعرف المنهج، ولذلك ضاعت وفشلت دعوتها لأنها لم تتبع المنهج السليم، راحت تدعو إلى الجوانب وتركت الأصل والأساس، تركت الدعوة إلى التوحيد وبدأت بالفروع أو بالجوانب، فصارت دعوتها مشلولة، صارت دعوتها مشلولة لأنها لم تبنى على أساس صحيح. الأساس الصحيح أولا أن نهتم بالعقيدة، ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة لله، تحقيق معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا حققنا هذا الأساس ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة إلى الصيام، إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج إلى بقية الأعمال. أما أننا نبدأ بالفرع أو بالجانب ونترك الأصل فهذه دعوة غير صحيحة ولا تنجح أبدا، تدور في حلقة مفرغة كما يقولون ولا تؤدي نتيجة رغم ما يبذل فيها من الإمكانيات البشرية والمالية والوقتية، إلا أن تأثيرها ضئيل جدا. أما إذا رتبت الدعوة على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، بدأ بالأصول أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفروع، هذا هو سبيل الدعوة الصحيح. إذا تتبعنا الآيات القرآنية نجد أن أول شيء يبدأ الرسل به دعوتهم للأمم هو العقيدة. أول نداء في المصحف، أول نداء في المصحف وجهه الله بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في القرآن الكريم، أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا شركا وأنتم تعلمون. قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج أمر بالتوحيد أولا، وكذلك يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بدأ بالعباد. كل الرسل أول ما يدعون أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل ذكر الله أن نوحا عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن ثمود وأن هود عليه السلام أن هود عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله. أرسله الله إلى عاد قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح دعا ثمود بهذه الدعوة أن اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نجد أول ما يذكر الله جل وعلا في الحقوق حق التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر في هذه الآية 10 حقوق، بدأها بحقه سبحانه وتعالى هو التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول ما تتوجه دعوة الرسل والمصلحين من البشر المصلحين من الأمم، أول ما تتوجه دعوتهم إلى إصلاح العقيدة. فإذا صلحت العقيدة فإنه يبنى عليها بقية الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم أن يبدأوا الناس بالدعوة إلى التوحيد. لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد، ثم بعدها الدعوة إلى الصلاة والزكاة بقية أوامر الدين، لأنه بدون ذلك لا فائدة من الدعوة. لو فرضنا أن الناس أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا وفعلوا من الأعمال الشيء الكثير إلا أنهم لم يحققوا التوحيد، فإن هذه الأعمال لا فائدة منها ولا تفيد شيئا. لو فرضنا أن الناس اعتنوا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات ما عدا التوحيد لم يحققوه فيه شرك، فلا فائدة من أعمالهم كلها لأنها لم تبنى على أساس. كثير من الدعاة اليوم في البلاد المجاورة يشاهدون الناس يعبدون القبور والأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينظرون لها ولا يغيرون عليهم ولا ينكرون عليهم ولا يدعونهم إلى التوحيد، وإنما تجدهم يدعون إلى أمور جانبية وأمور فرعية ويتركون إصلاح العقيدة. يطلبون من الناس المحافظة على الصلاة والمحافظة على العبادات وترك الربا وإلى آخره، لكن لم يجدهم يطلبون من الناس إخلاص العبادة لله، ترك عبادة الأضرحة والسعي في هدم هذه الأضرحة وهدم هذه الأوثان، ما نجد منهم نشاطا في ذلك. هذه دعوة فاشلة، لأنها لم تبنى على المنهج الرباني، المنهج النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم نشف في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لم يأمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج. مقامه في مكة لم يأمر بهذه العبادات، وإنما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. وإنما أمرهم بالصلاة والصيام والحج لما هاجر إلى المدينة ونزلت عليه الشرائع والفرائض، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدل على أن الواجب على الدعاة أن يهتموا بأمر العقيدة أولا، ويطلبون من الناس إصلاح العقيدة وترك عبادة الأضرحة. الجاهلية يعبدون الأحجار والأشجار، الجاهلية يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام، ومشركو هذا الزمان يعبدون القبور، يعبدون القبور والأضرحة. هل هناك فرق بين الأصنام وبين الأضرحة؟ هناك فرق. كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه وثن. الأوثان تطلق على كل ما عبد من دون الله عز وجل. اجتنبوا الشرك فاجتنبوا الرجس، قال سبحانه وتعالى حلفاء لله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به. الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو ولي أو نبي أو ملك أو جني أو إنسي، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. فالقبور هذه أوثان، لماذا لا يتوجهون إليها ويدعون الناس إلى ترك عبادتها ويسعون في هدمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت النذر، قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وها هي المساجد الآن على القبور، تشاد وتبنى وتزخرف لها السبنة، ولا نجد من يتكلم ببنت شفا حول هذه الأمور. فأين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسمع عن الدعوة لكن أين الدعوة وهذه القبور والأضرحة وهذه البلاوي التي أحاطت بالأمة؟ فمن منهج الدعوة البداءة بالأهم فالأهم، أما إذا عكست الأمور وبدأ بالأيسر والأدنى وترك المهم وترك الأصل فإن هذا منهج معاكس لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينتج شيئا ولا يثمر فائدة أبدا، وهو الواقع، وهو الواقع اليوم. ما لم يعود الدعاة إلى هذا الأصل النبوي وهذا المنهج النبوي فإن الدعوة تصبح إشلا بدون حقيقة. كذلك من مناهج الدعوة النظر في حالة المدعو والتمشي معه بحسب حالاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراعاة أحوال المدعو، لأن المدعو لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المدعو جاهلا لا يعرف الحكم، وإنما فعل ما فعل من الخطأ والشرك لجهله، فهذا يحتاج إلى الدعوة بالحكمة، دعوة بالحكمة بأن تبين له أن هذا الأمر شرك، وهذا الأمر الذي هو عليه خطأ. بمجرد ما تبين له سينتقل من الباطل إلى الحق، لأنه ما ترك الحق جهدا فيه ولا بغضا فيه، وإنما تركه لأنه يجهل ويريد الحق ولكنه لم يعرفه، فإذا عرفته قبله منك. هذا يدعى بالحكمة، بالبيان فقط، تبين له الخطأ من الصواب وهو ينتقل بسرعة من الخطأ إلى الصواب. لا يحتاج منك إلى أكثر من البيان. وهذه غالب أحوال الناس اليوم، خصوصا الذين ينتسبون للإسلام ويقعون في الشرك، الغالب أنهم جهال لا يدرون. أدرك الناس يعملون هذه الأعمال فظلوها من الإسلام فالتزموها، فلو بين لهم ووضح لهم لرجع الكثير منهم إلى الحق، ولكن إقامتهم على هذا الخطأ العظيم هذا بسبب إهمال الدعاء لهذا الجانب العظيم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من المدعوين من يحتاج إلى موعظة، إنسان يعرف الحق ولكنه ارتكب الخطأ لأمر من الأمور، إما لشهوة في نفسه وإما لمعاندة ومكابرة، فهذا يحتاج إلى موعظة بأن تخوفه بالله عز وجل وأن تقول له: أنت يا فلان تعرف ان هذا الامر الذي انت عليه خطا، فاتق الله عز وجل، تب الى الله، لا تتبع شهوات نفسك او تاخذك العزه بالاثم فتصر على الخطا وانت الان تعرف الحق، تعرف ان انت عليه خطا، فاتق الله وتذكره بالله عز وجل وتذكر له عقوبة من عرف الحق ولم يتبعه وبماذا يعاقب وبماذا يصاب في الدنيا والآخرة، لأن الله توعد من عرف الحق ولم يعمل به، توعده بأشد الوعيد، وأعظم الوعيد الذي توعده الله به أنه يفسد عليه قلبه قال تعالى: واعلموا ان الله يقول: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. اللي ما يقبل الحق بعد معرفته يحول الله بينه وبين قلبه فيطمس على قلبه، فلا يقبل الحق بعد ذلك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب افئدتهم وابصارهم ايش السبب؟ كما لم يعملوا به اول مره. لما تبين لهم وعرفوه لم يعملوا ذلك، تقلب الله قلوبهم وابصارهم. وقال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، لا ناصر، قد تعلمون اني رسول الله اليكم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقوم موسى يؤذونه وهم يعلمون انه رسول الله. عاقبهم الله عز وجل بزوج القلوب لانهم تركوا الحق بعد معرفته. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ولهذا في دعاء المؤمنين الذي ذكره الله في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا. الإنسان يخاف على نفسه إذا عرف الحق ولم يعلم به، فإنه يخاف على نفسه من الزيغ. فهكذا تعظ الشخص الذي عرف الحق ولم يبادر إلى قبوله تعظه بهذه المواعظ. والموعظة الحسنة هذه الموعظة الحسنة. الحالة الثالثة فيه إنسان عرف الحق ولم يبادر إلى قبوله، بل صار يجادل، صار يجادل، يجادل الدعاة إلى الله، يجادلهم بالباطل، يأتي بشبه يبرر ما هو عليه. هذا يحتاج إلى جدال، هذا مشبه منبر أشد من الذي قبله. الذي قبله ما أنه شبه إلا أنه تكاسل فقط أو أنه يؤثر الشهوة نفسه فقط، لكن يقول والله أنا صحيح هذا خطأ والصواب معكم، ولكن أنا يعني كذا وكذا وتعلم، لكن لا عندي شبه بالله، انا مصيب وانت المقصود. بعض الناس تقول له الشيء هذا حرام والدليل كذا، يقول لا ورى الناس ما يعملون كذا ورى فلان ما يعمل كذا. هذا مجادل، هذا يحتاج الى المجادله بان ترد على شبهاته وتلبيساته وتنقض ما يقول حتى لا تبقى له حجه بعد ذلك. إذن حالة المدعو لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، إلا أنه جاهل لا يعرف الحق، هذا يحتاج إلى الدعوة بالشتمة والرفق واللين، أو أنه بعد ما عرف الحق عنده كسل وفتور وحب للشهوة، هذا يحتاج إلى موعظة وتخويف بالله عز وجل. الحالة الثالثة أنه لا يريد الحق، لا يريد الحق، تركه لأنه لا يريده، يريد أن يبقى على ما هو عليه، يجادل ويأتي بشبه. كثير من الناس الذين عندهم أخطاء ومخالفات يريدون أن يبقوا على ما هم عليه ويجيبوا شبه. هؤلاء يحتاجون إلى جدال، لكن من يجادلهم؟ لا يصلح للمجادلة إلا من هو على جانب عظيم من العلم والمعرفة، بحيث يستطيع أن يرد شبه هؤلاء المشبهين. ضربنا لكم مثال بأحوال عبدة القبور، بعضهم جاهل لو بينت له انتقل إلى الحق، بعضهم عرف لكنه يتعلم بأن هذا صعب عليها الانتقال وكذا وكذا، ويقول بعد أيام بعد سنة أو أرفض أموري أو ما أشبه، هذا يحتاج إلى موعد. وما يقول لنا عليه حق، يقول هو صحيح إنه باطل، لكن أنا والله أنا نصدم بأموره وعندي كذا وعندي كذا وما يعني يتعلم هذا أو الناس على هذا أو أهل البلد على هذا، ولا ما أقدر أخالف أهل البلد، هذا يحتاج إلى موعظة. أما الصنف الثالث من العياذ بالله هذا يجادل كثير من عباد القبور وعلمائهم بهذا المرتبة الثالثة، يجادلون، هؤلاء يحتاجون إلى جدال وإلى كسر حججهم ورد باطلهم حتى يتضح الحق للناس وحتى يندحر الباطل. مهما أوتي المخالفون من الحجج والفصاحة إلا أنهم لا يقومون أمام العالم المحق أبدا. إذا جاءهم عالم محق مهما أوتي من الخطابة والفصاحة والبيان لا يستطيعون يقومون أمام العالم المحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، الباطل لا يقوم أمام الحق. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته كشف الشبهات، يقول العام من الموحدين يغلب أنفا من علماء هؤلاء، العام من الموحدين يغلب أنفا من علماء عباد القبور والأضرحة. لماذا؟ لأن العام ما هو حجة وما هو دليل، أما أولئك ما معهم إلا ما معهم إلا شبهات، ما معهم إلا شبهات وأباطيل. إذا كان العام يغلب أنف فكيف بالعالم من الموحدين؟ العالم يحتاج إلى اهتمام فقط، يحتاج إلى اهتمام من طلبة العلم ومن العلماء ومن المخلصين للأمة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن ينقذوا الأمة أو ينقذوا من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية من الأمة من هذا الهلاك. الأمة الإسلامية اليوم كما يقال تبلغ الملايين من البشر، هذه قالوا مليار مسلم في العالم، ولكن الإسلام الصحيح الله أعلم قليل. الإسلام الصحيح توحيد الخالص، مخرفون وصوفية وعباد القبور إلى آخره، ويستدل على الإسلام. والسبب في هذا غفلة الدعاة عن هذا الأمر، هذا هو السبب. لو قام داعية واحد مخلص لنفع الله به أمة من الناس، الداعية الواحد المخلص ينفع الله به أمة من الناس. فلو أن الدعاة أخلصوا في هذا وقاموا لله عز وجل، وهذه الجماعات وهذه الجمعيات قامت لله عز وجل وأخلصت في الدعوة لكان لها أثر عظيم، ولما وقع في الأمة هذا الجهل وهذا الضلال وهذا التخريب وهذا الباطل الذي يضحك منه، والله يضحك الأعداء من حالة المسلمين. اليهود والنصارى يضحكون من بعض المسلمين الذين يعكفون على الأضرحة وعلى القبور وعلى يضحكون منهم. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. النقطة الثالثة في منهج الدعوة مكان الدعوة، مكان الدعوة إلى الله. من تبدأ الدعوة؟ يعني الواحد يطلع من بلده ويروح البلاد البعيدة يترك بلده؟ لا، الداعي أول ما يبدأ في بيته، أول نقطة يبدأ في بيته، ثم في بلده، ثم في البلدان الأخرى. قال تعالى وأنذر، قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. الله أمر نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، يبدأ بأقاربه. وقد نفذ صلى الله عليه وسلم أمر ربه لما نزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى أقاربه أعمامه وعماته وأقاربه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. دعا عشيرته ودعا أقاربه وألقى عليهم هذا الكلام البليغ الفصيح، لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا ولا يغني عنهم من الله إلا أعمالهم الصالحة. أما قرابتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفعهم شيئا مع عدم الإيمان. أما مع الإيمان نعم تنفع قرابة الرسول مع الإيمان، ولكن مع غير الإيمان لا تنفع. الرسول لا يملك لبنته فاطمة بنته لا يملك لها من الله شيئا. ويقول: ومن الله لأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الدعوة، هذا الإنصاف، ما في محاباة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم من الله بالإيمان والتوحيد الذي ينجيكم من عذاب الله، ولا تتكلوا على قرابتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالأقربين عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قل سبحانه وتعالى في إسماعيل إنه كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبدأ الإنسان بأهل بيته، ثم يبدأ بمن حوله، ثم تنتشر الدعوة إلى ما حولها، وهكذا. هكذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت من عشيرته، ثم امتدت إلى أن بلغت المشارق والمغارب. بلغت المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله أفواجا. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وغالب جزيرة العرب قد دخلوا في دين الله عز وجل. وبدأت الجيوش تغزو فارس والروم، ومن انتهى عهد الخلفاء الراشدين إلا وبلاد المشرق وبلاد المغرب تحت حكم الإسلام بسبب الدعوة الناجحة المرتبة التي تتمشى على منهج الله سبحانه وتعالى. إذا مشت الدعوة على منهج الله نجحت. أما إذا نترك بلدنا ونترك بيوتنا ونروح ندعو في الهند والصين وبيوتنا وبلدنا، هذا ما هو صحيح. المسلمون يتركون الأوثان والقبور والأضرحة في بلادهم يروحون يطالبون اليهود والنصارى بالدخول في الإسلام، ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. لا بد أن المسلمين يصلحون أنفسهم أولا ويصلحوا مجتمعهم أولا، ثم يخرجون إلى الأمم، يخرجون إلى الأمم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن الأوثان والأضرحة في البلاد الإسلامية متروكة ويروحون يدعون في أمريكا أو في كذا، ما هو صحيح هذا. هذا خلاف المنهج الرباني. الواجب على المسلمين أن يصلحوا مجتمعاتهم أولا ويطهروها من الشرك والخرافات، ثم يذهبون إلى القارات يدعون الناس إلى دين الله عز وجل. هذا هو المنهج الصحيح. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يلونكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. لا يمكن يقاتلون البعيدين ويتركون القريبين على الكفر وعلى الشرك، لا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهكذا كان جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ من ما حول المدينة وامتد إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم شيئا فشيئا، حتى ظهر دين الله عز وجل وتحقق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو منهج الدعوة، من حيث ما يدعى إليه، ومن حيث حالة المدعو، ومن حيث مكان الدعوة. أما صفات الداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله، ما كل واحد يصلح للدعوة، لا بد من مؤهلات، لا بد للداعية من مؤهلات تؤهله للدعوة إلى الله عز وجل. المؤهل الأول العلم، الداعية يكون عالما بما يدعو إليه، يبين للناس الأحكام الشرعية، يبين للناس العقيدة الصحيحة، يبين للناس الشرك والبدع والخرافات من أجل أن يجتنبوها. لا بد يكون على علم أولا، مسلح بالعلم، يجادل من يريد الجدال من المشركين والمنافقين، يحتاج إلى تسلح بالعلم. أما الجاهل أنه لا يصلح للدعوة، لأن الجاهل قد يحل حراما ويحرم حلالا، والجاهل أيضا لا يستطيع أن يجادل المجادلين من المعاندين، ولا يستطيع يكسر الشبه التي يدعون بها. لا بد يكون الداعية أولا متسلحا بالعلم الشرعي. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي أعلى درجات العلم، لا بد يكون على بصيرة، الداعية لا بد أن يكون على بصيرة. أما إن كان على جهل إنه لا يصلح للدعوة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يعمل بما يدعو الناس إليه. أما إذا كان يدعو الناس إلى الخير ولكنه لا يعمل به في نفسه، فهذا لا يصلح للدعوة، والناس ينظرون إلى أفعاله قبل أقواله، فإن رأوا أنه مستقيم على أفعاله قالوا: والله هذا رجل صادق أثر فيهم. أما إذا كان لا يقول كلام ولكنه لا يعمل به، قال الناس: هذا رجل كاذب، لو كان صادقا لعمل بما يقول. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآية التي سمعناها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا. لا بد أنه يعمل، أما أنه يدعو إلى الله ولا يعمل ما هو داعي له. الشاعر يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان للتعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن هيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهها عن هيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. أما إذا صار يدعو الناس إلى الخير ولكنه لا يعمل به فهذا ليس بحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأنه يلقى في النار والعياذ بالله حتى تندلق أكتافه، يعني حتى تخرج أمعاؤه ويدور فيها كما يدور الحمار براحاه. كانوا في الأول يطحنون على الدواب، يمكن بعضكم يعرف هذا، يعني يرحى تديرها الدواب الحمير مثلا أو الإبل، تدور بالرحى وتطحن العيش. الداعي الذي لا يعمل بعلمه يوم القيامة يلقى في النار فيلحق بطنه وتسقط أمعاؤه فيدور في أمعائه يسحبها مثل ما يسحب الحمار الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فضيحة والعياذ بالله. وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام الذي يسمى خطيب الأنبياء. شعيب عليه السلام يلقب بخطيب الأنبياء، لماذا؟ لحسن مراجعته لقومه ورده على قومه، كل ما قالوا كلمة رد عليه برد مفهم واضح، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب عليه السلام وغيره من إخوانه النبيين وسائر المصلحين كلهم على هذا، يدعون الناس إلى الخير وهم أول من يعمل، أول من يعمل به. الله سبحانه وتعالى يقول النبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، أول من يمسك هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الصفة الثانية، العمل. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة الصبر. الداعية يحتاج إلى صبر لأجل أن يواصل الطريق، لأنه يمشي في طريق شاق، طريق طويل، طريق متعب، يواجه الناس، يواجه الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة وأصحاب الشهوات، كلهم ضده، سيأتيه الإنس والجن كلهم ضده، ويرجمونه بالكلام وبالقذف وبكل سوء. يحتاج إلى صبر، وقد يضربونه، قد يضربونه وقد يقتلونه. هناك من الدعاة من يقتل، وهناك من الدعاة من يضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب، أما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا ضرب؟ حتى أجريت عتباه عليه الصلاة والسلام، رمي بالحجارة وألقي السلى الجزور، ألقي على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بجوار الكعبة، أما تعلمون هذا؟ وهو سيد الخلق، أولي في الله عز وجل. إبراهيم تعلمون ما قصه الله، أنه ألقي في النار، ألقي في النار، لا شيء أشد من النار، ألقي في النار بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. فلا الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر، وإلا سيقف من أول الطريق. بعض الدعاة ينشر من سنة سنتين ثم يصعب عليه المواصلة ويحبط صوته لأنه ما خبر. وبعض الدعاة عنده يأس، ما عنده رجع، ما يصبر لأنه عنده يأس، يقول الدعوة ما هي موسية ولا مفيدة ويأس ثم يسكت. لا، هذا ما يجوز أبدا، لا يجوز، لا يجوز اليأس، لا بد من الصبر ولا بد من مواصلة الدعوة. وهذا لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في سورة العصر يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذه درجة العلم وعملوا الصالحات هذه درجة العمل وتواصوا بالحق هذه درجة الدعوة وتواصوا بالصبر هذه درجة الصبر. أربع مسائل للداعية لا بد يتحلى بها: العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على ما وناله من الأذى. فلا بد للداعية حينئذ من الصبر. الصفة الرابعة الإخلاص للدعوة، يكون قصد الداعية وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الدعوة أنه يمدى أو أنه يثنى عليه أو أنه يترأس أو أنه يعظم. إذا كان هذا قصده فدعوته خاسرة وعمله باطل. إذا كان قصده الرياء، إذا كان قصده من الدعوة الرياء والسمعة فعمله باطل ولا تنفع دعوته. لأن الله تعالى يقول: ومن يقول قولا ممن دعا إلى الله ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني لا إلى شيء غيره بل يدعو إلى الله مخلص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل التوحيد لما جاء على هذه الآية أدعو إلى الله على بصيرة، قال فيه في قول أدعو إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص. أدعو إلى الله قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فنبهوا لهذا. وهذه مهمة جدا، إن الإنسان حينما يشرع في عمل الدعوة لا يكون له قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله ونفع الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لا يقصد بهذا تعظيم نفسه أو مدح نفسه أو يقصد من هذا تحصيل طمع دنيوي أو وظيفة أو راتب يأخذه، لا. إذا كان هذا قصده فدعوته باطلة لا تفيد شيئا وعمله فاسد لأنه لم يخلص العمل لله عز وجل. والله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه أهم صفات الداعية: العلم، العمل، الصبر، الإخلاص لله عز وجل. إذا توافرت هذه الصفات الداعية فإنه ينجح بإذن الله، كما نجح الأنبياء والمرسلون والمصلحون من أتباع الأنبياء والمرسلون، نجحوا بهذه الأمور وهذه الصفات. أما من تخلى عن هذه الصفات أو بعضها فإنه مهما كلف نفسه فإنه لن يفيد ولن يستفيد. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له المثوبة. والحقيقة وصلت الأسئلة كثيرة جدا، ونعرض أو نعرض بعض منها في هذا اللقاء، ونعد بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعرض البقية في اللقاءات القادمة إن شاء الله مع العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لدينا أسئلة كثيرة حسب ما أرى، وأنا عندي موعد لا بد من حضور إن شاء الله، لكن نجيب على بعضها في حدود ربع ساعة قبل الإقامة، وتسمحون لي عن البقية
إلى وقت آخر إن شاء الله.
بسم الله. يقول السائل: أنا شاب كنت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن واجهتني كثير من المشاكل، ومنها كراهة الأقوام والأهل في البيت، حتى أني تركت الدعوة، فماذا تنصحونني؟
ننصحك بما سمعته من عدم اليأس، وأن تصبر وتواصل الدعوة إلى الله عز وجل، وتصبر على ما تلاقي من المشقة والتعب، وأنت على أجر إن شاء الله، أنت مأجور في دعوتك وفي صبرك وفي جهادك في سبيل الله، لأن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. عليك بالصبر وعدم اليأس، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. نعم.
سؤال آخر يسأل عن الجار: إذا دعاه الإنسان ولم يستجب لذلك بعد أن أهدى له أشرطة، هل يهجره أم لا؟
الجار يجب أن يدعى إلى الله عز وجل، لأنه أولى من غيره، وإذا بلغ بالدعوة وبلغ بالحق واستمر على معصيته وعلى حالته غير المرضية، فإن هناك علاجا آخر، وهو أن يرفع به إلى ولاة الأمور، إلى رجال الحسبة، إلى مراكز الهيئة، يبلغ عنه بأنه تعاطى شيء من المعاصي، أو لا يحضر الصلاة في المسجد أو ذلك، يبلغ عنه رجال الحسبة ومراكز الهيئة، بعدما تستنفد الطريقة الأولى وهي مناصحته سرا وتخويفه بالله عز وجل سرا، استتر عليه مهما أمكن. أما إذا لم ينتهل فلم يبقى حينئذ إلا أن يبلغ عنه. نعم.
هذا السائل يسأل عن دعوة القريب، وأنه يجد صعوبة فيها، فإذا كانت من بعيد تكون أفضل وأوقع في النصيحة، فما نصيحتك فيها؟
ابذل الأمرين، ادعو قريبك عنه، وأيضا اجلب له دعاة من الإخوان، أو توصي واحد من الإخوان كأنك ما تصوت له، كأنه جاي بدون يعني دافع، خليه يتصل، يعني ابذل كل الوسائل لهداية هذا القريب، لعل الله أن يهديه من طريقك أو من طريق غيرك من الإخوة الدعاة.
هذا سؤال ينزل عن عباد الأضرحة.
نعم.
هل يكفر قبل أن يبين له عن ذلك؟
عبادة الأضرحة كفر، هذا ما في شك. أما نفس الأشخاص فهؤلاء تقام عليهم الحجة بأن يقال لهم هذا شرك ولا يجوز، فإذا استمروا حكمنا عليهم بالكفر، لأنه زال عنهم الجهل. والغالب أن الذين في بلاد الإسلام، في بلاد التعليم والكليات والمعاهد، أنهم ليس عندهم جهل، لأنهم يقرؤون القرآن، يسمعون الأحاديث، يسمعون الخطب، يسمعون برامج الإذاعة، ويقرؤون في الكتب، ما عندهم جهل، ما عندهم إلا علاج وتقليد أعمى، أنهم وجدوا آباءهم على ذلك. الغالب ما عندهم جهل، أنهم على علم من هذا. نعم.
سؤال نسأل عن أفضل طريقة لدعوة أشخاص لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة، وإذا تحدث معهم يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الرجال:
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مع الإتيان بما تطلبه لا إله إلا الله، هو مجرد لفظ، هو مجرد من قال لا إله إلا الله باللفظ فقط يدخل الجنة، لا، لابد يقيم معناها. ومن أعظم معنى لا إله إلا الله المحافظة على الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، فقال له إخوانه من الصحابة: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، إذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. فليس المراد انه يقول لا اله الا الله بلسانه لكنه ما يصلي، لكنه يدعو غير الله، يستغيث بالاموات، هذا لا تنفعه لا اله الا الله، انها ليست مجرد لفظ فقط، بل هو لفظ ومعنى وعمل، لا بد من هذا. نعم.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع القول في اعراض الدعاء والعلماء والاستهزاء بهم والتهم بانهم اغراض غير الداعي، وما لهذا الامر من خطوره، فنرجو بكلمه على هذا الامر.
انا قلت في اثناء المحاوره ان الداعيه يعني تعرض لسب وشتم وتنقص، الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا قالوا فيها، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا ان الرسول ساحر وقالوا انه مجنون، وقالوا فيه ما قال من انواع الذنب، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، افضل الرسل، ما في شك ان عند الدعاة سيقال فيهم من التنقيص والذنب ما يقال، لكن اصبروا لانهم لا يريدون المدح من الناس، ما نريد من الناس المدح، نريد من الله سبحانه وتعالى الثواب، اما الناس لا نريد منهم مدح ولا نتوقع منهم مدح، الذي يريد المدح هذا مراعي، هذا ما يصلح للدعوة، هذا هو المتوقع، المتوقع أن الدعاة السابقين يواجهون الذم والتنقص والسب والتشكيك فيهم وإلى آخره. أليس قوم هود قالوا له: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء؟ يقول: إن أنت مخبل، والسبب ذلك إن آلهتنا أصابتك بالخبال، وفرعون وأتباعه يقولون لموسى: وتكون لكم الكبرياء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تريدون الكبرياء والعلو، يقولون لموسى هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. اتهموا موسى عليه السلام بأنه يريد الرياسة ويريد الكبرياء في الأرض، وهو كليم الله، موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، يقولون له: إنك تريد الرياسة علينا، تريد هذا ما غريب أبدا أنه يقال للدعاة مثل هذا الكلام، لكن الدعاة لا يلتفتون إلى هذا الكلام، لأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون عند الله، وما أسألكم عليه من أجر، الرسل يقولون لقومهم: ما نسألكم أجر، إنما نريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على الله. نعم.
أسئلة كثيرة عن الاحتفال بالمولد، وأن بعض الناس يتخذ هذه القربة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم.
على كل حال، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب على كل مؤمن، لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، هذا ما في شك، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، وقد نهى عن البدع والمحدثات، نهى عن البدع والمحدثات، فإقامة المولد من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فليس فعله من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا يقتضي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معكوس، الذي يقيم المولد ويقول: أنا أحب الرسول، نقول له: أنت كاذب، لو كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لتركت هذه البدعة، لأن الرسول نهى عن البدع وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم نقول له أيضا: هل أنت تحب الرسول أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ أن تحب الرسول أكثر من الصحابة والخلفاء الراشدين؟ الصحابة لم يعملوا هذا المولد، مع أنهم أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا: لرسول الله أحب إلينا من الماء البارد. هنا شيء أحد من عطشان الظمآن من الماء البارد، الرسول أحب إلى الصحابة من الماء البارد على العطش، ومع هذا لم يقيموا هذا الاحتفال، لأنهم يعلمون أن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول ليست في البدع والخرافات والمحدثات، محبة الرسول بالاتباع والاقتداء والتعظيم الذي يتمشى مع كتاب الله من غير غلو ومن غير إفراط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي كما زادت النصارى في مدح عيسى عليه السلام حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول باتباعه والعمل بسنته وترك البدع والمحدثات والخرافات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد نهانا عن البدع والمحدثات، والمولد من البدع والمحدثات، فيجب علينا أن ننتهي عنه ونتركه إن كنا نريد أن نكون محققين لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع. نعم.
يقول البعض، يقول أن التركيز على العقيدة والتوحيد يفرق الأمة، فلنهتم بالفروع ونترك الأصول فالناس في أصلهم مسلمين.
هذا كلام باطل، يعني نترك العقيدة اللي هي الأساس ونهتم بالقصور أو بالأوامر، ما نقول القصور بل نقول الأوامر الصحيحة والفرائض، ولكن هذه الفرائض مبنية على الأصول. الفرائض لا تصح إلا بعد تحقيق الأصول، بعد تحقيق الأصول. فالذي يقول أن التوحيد يفرق هذا يراجع عقله أولا، هذا ما هو بعاقل أبدا. التوحيد لا يفرق، التوحيد هو الذي يجمع الناس ويجمع القلوب، أما الشرك هو الذي يفرق بين الناس. قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما الذي ألف بين قلوب الصحابة إلا التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ فالعقيدة هي التي تجمع القلوب على معبود واحد وعلى عبادة واحدة، أما الشرك والبدع والخرافات فهذه تفرق بين الناس. ونحن ما يهمنا الكثرة والتجميع، يهمنا الصحيح. لو كان هناك عدد قليل من المسلمين على منهج صحيح فهذا هو الذي يهمنا، ولا نريد الكثير من الناس الخرافيين والمبتدعين الذين لا يفيدون الإسلام والمسلمين شيئا. الانتساب لا يكفي والقشور لا تكفي، يعني مجرد الانتساب بدون تحقيق هذه قشور ما تنفع. اللب واللباب والتوحيد وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة، وما يهمنا الكثرة والقلة، إنما يهمنا الصحة، صحة العقيدة وصحة العمل وصحة الانتساب. أما تجميع الناس على غير حق فهذا مستحيل أبدا. قال تعالى: فإن تولوا فإنما هم في شقاق. قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، حبل الله والتوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما يجمع الناس إلا التوحيد أبدا. قل الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما تحصل هذه الأمور إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. أما أننا نجمع الوثنيين والقبوريين والفرافيين والصوفيين ونقول إن مهمتنا التدمير، لا، ما هي طريقة صحيحة أبدا. نعم.
يقول السائل: انتشر في الأزمنة الأخيرة ما يسمى بالدش أو الصحون الهوائية، فهل من كلمة يا فضيلة الشيخ؟
أنا أقول هذه الدش هذه فتنة جديدة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها آلة تجلب لك الشر من كل أقطار العالم، تجلب الشر لبيتك وأنت جالس مع عائلتك من كل أقطار العالم، لما فيها من انحلال وفساد أخلاق وفساد عقائد، وما فيها من عري، وما فيها من إباحية، وما فيها من نوادي عراة إلى غير ذلك، كلها تأتي عن طريق هذه الآلة المسماة بالدش التي تجمع لك الشر بحذافيره. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أهلك، وهم أمانة في عنقك وهم رعية تحت يدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أنت راع على أهل هذا البيت، فكيف تجلب لهم الشر من أطفال ونساء وصغار وكبار وعجائز وشيوخ، تجلب لهم هذا الشر. أسأل الله العافية والسلام. على المسلمين أن يحذروا من هذه الآلة، آلة الدش، وأن لا ينصبوها فوق بيوتهم، وأن يحذروا منها، لأنها آلة دمار، دمار للعقيدة، ودمار للخلق، ودمار للحياء والعفة، ودمار للأسرة، ودمار لكل القيم. فاحذروها وحذروا منها. وقد صدر من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، صدر منه فتوى في تحريم هذه الآلة والتحذير منها، وهي الآن موجودة بأيدي الدعاة وبأيدي الإخوان. اطلبوا منها نسخا واقرأوها ووزعوها على الناس، لعل الله أن ينقذ بها من يريد له الصلاح ويريد له الخير من المسلمين. نعم.
والفتوى إن شاء الله موجودة في المكتبة يا إخوان، من أراد الاطلاع عليها.
جزاك الله خير، وزعها وصبرها ووزعها عليها
إن شاء الله.
نعم.
السؤال نقول: لا يخفى عليكم الحملة الشرسة التي يقودها أعداء الإسلام ضد المرأة المسلم ودعوتها للتبرج والسفور وخروجها من البيت، فهل من كلمة للدعاء والعلماء المصلحين؟
كلنا والحمد لله يعرف، وجربنا في مجتمعنا، جربنا ولله الحمد معاملة المرأة في البيوت وصيانتها، وأنها امرأة مسلمة مربية منتجة تعمل في البيت وتقوم على تربية الأولاد وتحافظ على دينها وعلى صلاتها، وهذا خير كثير. أما الذين أخرجوا النساء من البيوت وساقوهن إلى مجالات أعمال الرجال وزاحمن الرجال واختلطن بالرجال، ماذا حصلوا عليه؟ لم يحصلوا إلا على الخيبة وعلى تشتيت الأسر وعلى ضياع الأعراض إلا من شاء الله عز وجل. فلنقارن بين حالنا وحال المجتمعات الأخرى يظهر الفرق الواضح ولله الحمد بين مجتمعنا الملتزم المحافظ على المرأة وبين المجتمعات الأخرى المنحلة أو المتساهلة في أمر المرأة. ماذا نسج في تلك المجتمعات من الشرور ومن المصائب ومن الأمور التي يندى لها الجبين؟ والسعيد من وعظ بغيره. نحن والحمد لله في نعمة، في نعمة تامة من جهة صيانة نسائنا وبناتنا وقريباتنا وصيانة نساء المسلمين عموما في بلادنا، ولله الحمد نحن في نعمة، فلنحافظ عليها ولا نلتفت إلى دعايات المضللين والمرجفين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم.
فضيلة الشيخ، تعلمون ما المراحل السيفية من خير كثير، ولكن يوجد بها التمثيل وهو كما يقال انه وسيله من وسائل الدعوه الى الله وتصحيح بعض الافكار لدى الشرع، فما حكم ذلك؟
المراكز الصيفيه فيها خير لا شك، وهي تعتبر حلقه من حلقات الدراسه، حلقه من حلقات الدراسه، فيها ايضا اتاحه الفرصه لشباب المسلمين للتعلم، ولكن لا ندخل عليها اشياء تضيعها، لا ندخل عليها ترهات تضيعها وتفسد المقصود منها، الالعاب واللهو واللعب والتمثيل والاناشيد، كل هذه ما هي من مصلحه الطلاب ولا من مصلحه ابناء المسلمين، وانما هي امور ملهيه وامور مضيعه. نعلمهم التوحيد، نعلمهم الفقه، نعلمهم القران، اهم شيء نحفظهم القران، نحفظهم من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلمهم الحساب والخط، نعلمهم المهن والحرف التي فيها فائده لهم ولمجتمعهم، كل هذه امور مفيده سواء كانت دينيه او دنيويه او كانت عربيه ايضا، دراسه النحو واللغه كل هذه مفيده. اما هذه السرهات التمثيل ما نبيهم يروحون للمسارح، احنا بنعلمهم بعدين يروحون للمسارح، يتعلمون التمثيل علشان يقيمون المسارح، او الاناشيد علشان يكونوا المغنين مطربين فيما بعد، احنا نحذرهم من هذا، احنا نريد لهم الخير، نريد لهم التربيه، نريد لهم التعليم النافع، اما ما نعلمهم انهم يصيرون مغنين او نعلمهم انهم يصيرون مسرحيين، لا ما يجوز. فلنحذر من هذه الدسائس وهذه الامور التي لا فائده لنا منها، وانما تضيع وقتنا وايضا تلوث افكار شبابنا. نعم.
نشكر الله سبحانه وتعالى اولا، ثم نشكر فضيله الشيخ، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، ونعد الاخوه ان الاسئله التي لم تعرض في هذا اللقاء سوف نحفظها ونعرضها ان شاء الله في اللقاءات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.